أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: ضرورة بعث الأنبياء. هذا الدرس 22، ضرورة بعثة الأنبياء. قلنا أنه المسألة الأولى التي تبحث هنا هو ضرورة بعثة الأنبياء. فهل أن بعثة الأنبياء من قبل الله سبحانه وتعالى ضرورية، أم أنها أمر ليس ضروري، أمر كمالي؟ نقول أن بعثة الأنبياء ضرورية، ولا بد أن يبعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء ليبلغوا أحكامه إلى عباده. ليش؟ أولاً، أنه إحنا قلنا أن الله سبحانه وتعالى في الجزء الأول أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم لا بد أن يفعل لغرض، يعني أفعاله إلها غرض، إلها هدف، لو بدون هدف الحكيم لابد أنه يكون الفعل مالته إله هدف، وإلا إذا كان فعله ليس له هدف شو يكون هذا؟ يكون عبث، والعبث لا يصدر من الحكيم. فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان فلا بد أن يكون لخلق الإنسان هدف. ما هو الهدف من خلق الإنسان؟ ما هي الغاية من خلق الإنسان؟ الغاية من خلق الإنسان هو إيصاله إلى أعلى المراتب الكمالية، وهذه الغاية تحصل بواسطة إطاعة الإنسان لله سبحانه وتعالى، طاعة اختيارية مو إجبارية. فإذا كان مجبر على فعله ما يحصل الكمالات المطلوب الحصول الوصول إليها. فإذا كمال الإنسان اللي هو الهدف الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، كمال الإنسان لا يمكن أن يصل إليه إلا عن طريق الطاعة الاختيارية، باختياره يطيع الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أطاع الإنسان ربه وصل إلى أعلى مستوى من الكمال، وبالتالي وصل إلى أعلى مستوى من السعادة الأبدية. زين، الآن هذا الإطاعة، إطاعة الله سبحانه وتعالى، أو الوصول إلى أعلى المراتب الكمالية، هذا يحتاج إلى معرفة، لأنه الوصول إلى أعلى المراتب الكمالية شنو هذا؟ شلون يحصل الإنسان؟ يحصله بالعمل، مو؟ بالعمل، بأنه إطاعة الله هي عمل. زين، هذا العمل هل يمكن أن يعمل الإنسان عملا دون أن تكون لديه معرفة؟ لو العمل يحتاج إلى معرفة، كل عمل يحتاج إلى معرفة، وإتقان العمل يكون شنو؟ يكون بدقة المعرفة التي يشتمل عليها العامل. فشوف أنه الآن مثلا الطبيب الماهر الحاذق هو الطبيب الأكثر معرفة في اختصاصه. المهندس الناجح هو المهندس الأكثر معرفة في اختصاصه. النجار الماهر هو النجار الأكثر معرفة باختصاصه، وهكذا. إذن الإنسان الذي يريد أن يصل إلى أعلى المراتب الوجودية، أعلى المراتب الكمالية، السعادة الأبدية، لابد أنه يعرف. قلنا أنه شلون يوصل؟ هو يوصل بإطاعة الله سبحانه وتعالى، مو بإطاعة الله يصل إلى أعلى المراتب الكمالية والوجودية. خب كيف يطيع الله؟ لابد أن يعرف ما هو المطلوب منه من قبل الله سبحانه وتعالى حتى يطيع. إذن العمل والحركة باتجاه الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى معرفة، فالمعرفة مقدمة للعمل. زين، الآن هاي المعرفة من أين تأتي للإنسان؟ عندنا احتمالين، إما أنه يعتمد الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى على قدراته العقلية، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه عقل وجعل هذا العقل حجة عليه، مو؟ والأول ما خلق الله سبحانه وتعالى العقل، فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي وجلالي بك أثيب وبك أعاقب. فإذن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الجوهرة الثمينة وهي العقل. فهل يمكن أن يعتمد الإنسان على هذا المصدر المهم من مصادر المعرفة حتى يحدد له خارطة الطريق التي يسير فيها إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن يعتمد على العقل في تحديد الأجزاء والتفصيلات في مسيرته أو لا يمكن؟ إذن هذا الاحتمال الأول، احتمال العقل. الاحتمال الثاني أن يكون بتوجيه مباشر من الله سبحانه وتعالى عن طريق الأنبياء، لأنه احنا قلنا بعد أنه الوحي لجميع الناس ممكن لو غير ممكن؟ ما ممكن أنه يوحي لله سبحانه وتعالى لجميع الناس. إذن لابد أنه أن يكون الإيحاء إلى بعض الناس المصطفين، وهم يوصلون التعاليم إلى باقي الناس. فإذن عندنا طريقين، إما أنه الإنسان يعتمد على عقله، وهذا العقل هو يسوي له دستور عملي، هو يسوي له رسالة عملية يمشي عليها الإنسان في حياته، أو أنه يعتمد على الوحي وبعث الأنبياء. أكو طريق ثالث؟ ما أكو طريق ثالث. أما الطريق الأول فلا يمكن، غير ممكن. شلون ولا؟ لاحظ أنه الإنسان عندما يريد أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى راح يلاحظ أنه الإنسان عنده ارتباطات بعدة أشياء، فأكو ارتباط بين الإنسان وبين خالقه، مجموعة علاقات بين الإنسان وبين خالقه، علاقات بين الإنسان وبين أبناء نوعه باقي البشر مجتمع، وبعد وهناك علاقات بين الإنسان وبين باقي الموجودات، سواء كانت هذه الموجودات حية أو غير حية، جمادات. فهنا حتى الإنسان يسوي خارطة الطريق، حتى يسوي رسالة عملية، لابد أنه ينظم كل شنو كل أموره كل قوانينه ويا هاي الثلاثة، فلازم ينظم حياته أو أموره ويا من؟ ويا خالقه، وينظم حياته ويا باقي أفراد نوعه باقي الناس، وينظم علاقته ويا باقي الموجودات النباتات والحيوانات والجمادات. هاي كلها تأثر بالسير التكاملي للإنسان، لأنه أنت بمجرد أنه تتغير البوصلة يقول لا يزيدك كثرة السير إلا بعدا. يعني أنا الهدف اللي أريد أروح لا أريد أروح شنو؟ للحرم، حرم الإمام الحسين عليه السلام، الحرم أمامي، فإذا أنا أخذت يمين فأقوم كل ما أمشي أكثر كل ما أبتعد عن الحرم. فإذن لابد أن يكون الاتجاه صحيح. زين، كيف ينظم علاقته بينه وبين خالقه؟ يحتاج تنظيم العلاقة، يحتاج أن يكون عارفا عالما بالله سبحانه وتعالى حتى يقدر ينظم علاقته وياه. وهل الإنسان عالم بذات الله سبحانه وتعالى؟ يعرف؟ ما يعرف ذات الله. إذا ما يعرف ذات الله شلون ينظم العلاقة اللي هي تقربة إلى الله؟ هل يمكن أنه أنا أسوي علاقة ويا إنسان أتصرف تصرفات أقول أنا تصرفاتي كذا 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 تقربني إلى زيد، إذا أنا ما أعرف زيد، لا أعرف شنو زيد، ولا أعرف شنو اللي يحبه زيد، ولا أعرف شنو اللي يكره زيد، ولا أعرف أعداء زيد ولا أصدقاء زيد، وأريد أسوي أنا راح أقعد أسوي القائمة أقول تصرفاتي ويا زيد فلان كذا كذا كذا، هذني التصرفات مجموعهم راح يقربني إلى زيد. يصير هذا الحكي؟ غير أول مرة أعرف زيد؟ مو صحيح؟ فاللي يريد يسوي له دستور عملي، رسالة عملية تقربه إلى الله، فلا بد أن يكون عالما بالله، عالما بالله معرفة تفصيلية، وهاي ما نلقيها عند أي بشر قطعا. أي بشر ما عنده هيك معرفة تفصيلية بالله سبحانه وتعالى، مو بس البشر، عند أي موجود فهذه المعرفة بهذا المستوى مختصة بالله سبحانه وتعالى. الله فقط هو الذي يعلم بذاته المقدسة بهذا المستوى من المعرفة. إذن يستطيع العقل الإنساني أن ينظم العبادات ما بينه وبين خالقه؟ يقدر؟ ما يقدر. ليش؟ لأنه ما يعرف الله سبحانه وتعالى بهاي المعرفة. واضح قضية؟ إذن عجز الإنسان عن ذلك. نجي إلى تنظيم علاقته ويا أبناء جنسه، أبناء نوعه، لأنه أي علاقة خاطئة ويا أبناء نوعه شنو اللي راح يصير؟ وضع الشيء في غير موضعه، ووضع الشيء في غير موضعه هذا شو نسميه؟ ظلم. مو ظلم، والظلم كمال له نقص، يقربنا إلى الله لو بعدنا. أريد أجي أسوي لي دستور، أنا قانون ينظم علاقتي ويا شنو؟ ويا باقي البشر. يقدر الإنسان هيك لو ما يقدر؟ نقول ما يقدر. ليش؟ وجدانا نحن نشوف، وجدانا نشوف شلون هسه هذه القوانين اللي سنها الإنسان لتنظيم علاقته ويا باقي الناس، هاي قوانين مدنية. رغم أنه هاي القوانين المدنية استفادت من القوانين السماوية لو ما استفادت كثيرا، استفادت كثيرا من القوانين السماوية، ولكن هذا المقدار اللي هم رادوا يضيفوه للقوانين السماوية أو تحريفهم لبعض القوانين السماوية ما قدروا يستمرون عليه فترة طويلة. شوف أنت اتبع أي قانون أي دستور، هسه أنا الدستور القانون العراقي عليه من يعتمد على القانون الفرنسي. زين، فشوف شوف القانون، اتبع القانون. كم مرة تعرض القانون إلى التعديل؟ ما تمر سنة إذا ما تجيك حذفت المادة الموقرة استبدلناها بالمادة الموقرة الثانية. هي ذا موقرة ليش
كلها
انحذفت؟
موقرة
كلها موقرة،
حديث
وهي تجي مادة موقرة تنحذف تحذفها بمادة ثانية.
موقرة فهمت.
وراها بسنة شافوا اكو تضارب بين هاي المادة الجديدة ومادة أخرى، حذفوا هذه المادة. وراها بسنة شافوها نحتاج تعديل، عدلوها، ضافوا لها، وخروها، وهكذا. ما يقدر. ليش؟ ليش؟ لأنه سن القانون يحتاج إلى معرفة. سن القانون يحتاج إلى اطلاع تام على جميع التفاصيل. حتى من تخلي قانون، هذا القانون ما راح يتضارب ويا شيء. بينما الإنسان ذهنيته مو بهالسعة، ما عنده هاي السعة، فراح ينظر إلى زاوية معينة، إلى مصلحة معينة، يسوي القانون. من ينزل القانون للتطبيق راح تنكشف عنده شنو؟ تنكشف عنده السلبيات، تضاربات ويا غير قانون، فيحتاج انه يعدل. من يعدل هم ما تنظر الى شنو؟ الى زاويه معينه، ما نظر الى كل الزوايا. فتشوفه ورا فتره هم ما يحتاج الى يعدله وهكذا. اذا هذا الانسان اللي ما قدر يرتب له قانون ثابت، يقدر يرتب قانون يحكم علاقته ويا جميع الناس، بحيث انه هذا القانون ما يلزم منه الظلم، لانه اذا لزم منه الظلم فهذا الظلم نقص، والنقص يبعده عن الكمال الوجودي. فاذا القانون الانسان يقدر يسوي قانون، العقل مالته ما يقدر. وجدان بالتجربه، احنا هاي ما نحتاج الى انه الدليل بعده، التجربه جيب لي قانون ما تعدل، وجيب لي قانون يقول لك انه هذا القانون منا الى يوم القيامه، بعد راح نمشي عليه. ماكو حش، يوميا الدستور متغير، يوميا القانون متغير. بعد علاقة ثالثة شنو؟ علاقة الإنسان بباقي الموجودات. لأنه الإنسان مو مرتبط بس ويا الله سبحانه وتعالى ويا البشر، مرتبط ويا الموجودات، الحيوانات، النباتات، الجمادات، هاي كلها علاقات. فهنا الإنسان يقدر ينظم علاقته بشكل دقيق ويا هاي الموجودات يومي. يقدر نقول هم نفس القضية، نفس المشكلة. المشكلة مشكلة معرفة. فهنا يقدر يسوي قانون يقول انه هذه مثلا تلك الحيوانات صالحة للأكل، حديش مجموعة من الحيوانات هاي غير صالحة للأكل، هاي نباتات يجوز أكلها، ذيك النباتات لا يجوز أكلها. يقدر؟ ما يقدر، ما يقدر. تصرف هذا صالح يتصرفه، والتصرف الثاني طالح لا يجوز أن يتصرفه. شوف السات، شوف ضريبة يسمونها ضريبة التطور، هي حقيقة ضريبة تطور لو ضريبة جهل. احتباس الحرارة من هذا جانب؟ من سوء تصرف الإنسان مع الطبيعة، ما عرف أنه شلون يتصرف ويا الطبيعة. هاي الثروات اللي الله سبحانه وتعالى منطينا إياها، هاي تصرف بها الإنسان تصرف صحيح؟ ما قدر يتصرف تصرف صحيح. هذا العراق صار من سنة 1916 يحرق بالغاز وإلى الآن، هذا فوق 100 سنة الغاز يحترق والناس عايشة ملوك من وراء الغاز. زين، هذه البتروكيماويات تصرف بها تصرف صحيح؟ وهكذا. ما نقدر. ليش؟ لأنه المعرفة محدودة، المعرفة محدودة. فإذن الإنسان ما يقدر يصنع قانون ينظم علاقته مع جميع الموجودات الأخرى. شلون تتصرف ويا الجن؟ شلون علاقتك ويا الملائكة؟ شلون علاقتك ويا شنو الأجرام الأخرى؟ وهكذا، هاي كلها تحتاج إلى قوانين، كلها تحتاج إلى قوانين. وبالتالي هذا العقل أضعف من أن يكون شنو قادر على رسم خارطة طريق بحيث يسير بها الإنسان فيصل إلى أعلى المراتب الكمالية. فإذا ثبت أنه العقل عاجز عن هذا الأمر، شو يبقى عندنا؟ ما يبقى عندنا غير طريق الوحي، لا يبقى لدينا إلا طريق الوحي. فإذا لابد أنه الذي يصوغ القانون والذي يصوغ الرسالة العملية للإنسان اللي تحكم تصرفات الإنسان هو خالق الإنسان وخالق الأشياء، لأنه اللي يريد يسوي قانون لابد أن يكون عالما بما كان وما هو كائن وما سيكون، والإنسان ما ممكن أنه يصير عنده هاي المعرفة. فإذا يستحيل أن يكون غير الوحي هو الذي يرسم خارطة الطريق للتكامل الإنساني. المجال محدود، شدمج مجاله محدود، أكو بعض المجالات هو بالشرع هو يتركها للعقل، يعطي مجال. يعني بعض الأشياء اللي هو الشارع يعلم أنه الإنسان عقل الإنسان قادر على التصرف بها، يتركها العقل الإنسان. ولكن إيش قد هاي المساحة؟ مساحة اللي يقدر يتصرف بها الإنسان إيش قد؟ العبادات كلها ما يقدر يتصرف بها، صح لو لا؟ المعاملات إيش قد يريد يتصرف بها؟ ما يقدر يتصرف. فأكو أمور اللي إحنا نسميها البديهيات، بعض البديهيات هو الشارع عز وجل يتركها للعقل الإنساني، يقول إنه هذا يقدر يتكفل بها. إحنا مو انتقاص من العقل، بس هو هذا العقل هذا حيزه، هاي إمكانيته، بعد ما يقدر. يعني للتقريب مثلا طفل بالابتدائية بالروضة، تقدر تجيب هذا الطفل بالروضة تقول له تعال سوي خطة 50 أو 10 لمستقبل العراق؟ مو إهانة للطفل، بس هو إمكانيتها ما مطلع، ما يقدر. فإذا ما مطلع شلون يسوي خطة؟ واضح القضية؟ إذا لم يرسل الله سبحانه وتعالى، إذا لم يبعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء للناس، فيكون فعله خلاف الحكم، يكون ناقضا لغرضه. ليش؟ لأنه غرض الله هو شنو؟ إيصال الإنسان لمن؟ إلى أعلى المراتب الوجودية، والإنسان لا يمكن أن يصل إلى أعلى المراتب الوجودية إلا بواسطة معرفة التعليمات، تعاليم. وهذه التعاليم لا يمكن أن يحصل عليها الإنسان إلا عن طريق الأنبياء. فإذا بعث الأنبياء يكون شنو؟ يكون محافظا على غرضه. إذا لم يبعث الأنبياء يكون ناقضا لغرضه، والحكيم لا ينقض غرضه. واضح؟ هذا مجمل الدليل. فقال ضرورة بعثة الأنبياء، وهذه المسألة التي هي من أهم المسائل الأساس لفصل النبوة يمكن إثباتها ببرهان مؤلف من 3 مقدمات. إن الهدف من خلق الإنسان هو السير في طريق تكامله من خلال ممارسة الأفعال الاختيارية من أجل التوصل إلى كماله النهائي، وإلا إذا كان الإنسان إنما يصل إلى هذه المراحل الوجودية لأنه مختار في فعله. وإلا خب أكو هواي موجودات أضخم من الإنسان بهواي، بس لأنها غير مختارة ما تصل إلى شنو؟ الكمالات مثل الإنسان. يعني الشمس أسر منه الأضخم، الإنسان له شمس، لكن الشمس ما تصل إلى الكمالات الوجودية اللي يوصلها الإنسان. قال هذا الكمال الذي لا يتوصل إليه إلا باختياره وانتخابه، وبتعبير آخر إنما خلق الإنسان ليكون بعبادته وإطاعته لله تعالى مستعدا وأهلا للحصول على الرحمة التي يختص بها الأفراد المتكاملون والإرادة الإلهية الحكيمة، إنما تعلقت أصالة وبصورة مباشرة بكمال الإنسان وسعادته. ولكن بما أن هذا الكمال والسعادة السامية لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق ممارسة الأفعال الاختيارية مو الإجبارية، لذلك جعل مسار الحياة البشرية على مفترق طريقين واتجاهين لتتوفر بذلك أجواء الاختيار والانتخاب. وبالطبع فإن أحد الطريقين يؤدي نحو الشقاء والعذاب لتتعلق به الإرادة الإلهية بالتبع وبصورة غير مباشرة لا بالأصالة. إنا هديناه النجدين فإما كافرا وإما شكورا، لو بالعكس شاكرا أو كفورا. وقد اتضحت هذه المقدمة عند البحث في الحكمة والعدل الإلهي، لأنه هناك قلنا أنه العدل هو شنو؟ وضع الشيء موضعه. فالعدل والحكمة بهذا المعنى يكونان شنو؟ شيء واحد. ثانيا أن الاختيار الواعي والشعوري إضافة إلى احتياجه للقدرة على ممارسة العمل يكفي أنه يكون قادر؟ لا، ما يكفي، يحتاج إلى معرفة وتوفر الظروف والأجواء الخارجية لممارسة الأعمال المختلفة، ووجود الميل والدافع الداخلي لها يحتاج أيضا إلى معرفة، إلى المعرفة الصحيحة حول الأعمال الحسنة والأعمال القبيحة. إذن مو كافي أنه يكون الإنسان قادر على العمل فقط، هذا مثل ما يجيب لك نجار، شخص يجيبه ونطيه أدوات نجارة ونطيه كذا ونطيه خشب وهو هم عنده قوة وعضلات بس ما عنده معرفة، يشتغل هذا لو ما يشتغل؟ ما يشتغل. فإذن هي قضية العمل مو بس قوة، مو بس إمكاني، وإنما تحتاج إلى معرفة والطرق الصالحة وغير الصالحة. وإنما يتمكن الإنسان من اختيار طريق تكامله بكل حرية ووعي فيما لو كان يعرف الهدف وطريق الوصول إليه، وكان عارفا بكل العقبات والعراقيل والانحرافات والمزالق، كنت كلهم مطلع عليهم حتى يقدر شنو؟ حتى يقدر يمشي بالطريق الصحيح ويتجنب العقبات. إذن فمقتضى الحكمة الإلهية أن توفر للبشر الوسائل والمستلزمات الضرورية للحصول على مثل هذه المعارف والمدركات، وإلا فسيكون حاله كذلك الشخص الذي يدعو ضيفا إلى داره، شوف هذا مثال لطيف، ثم لا يدله على موضعه ولا على الطريق المؤدي إليه. ومن البديهي أن مثل هذا العمل مخالف للحكمة وموجب من نقض الغرض. السيد يعزمنا، يا بنتم عشاكم يمنا، يا رحم الله والديك سيدنا، وين بيتكم؟ ما لكم علاقتكم، تعالوا بسيطة إن شاء الله. هاي غير عزيمة، أنت تدعين إليك غير تدليني بيتكم وين، أقرب طريق وين،
ها
إذا طريقكم نقرة تدلينا عن نقر مالتكم، خافتم نوقع بنقرة. فمو معقولة الله سبحانه وتعالى يدعو الإنسان إلى إلى إلى, إلى نفسه إلى طاعته وشنو وما يبين له الطريق، شنو طريق طاعتك يا إلهي؟ لا أنت من يمه يصير هيجاشي إيش مدري أنا. زين، قال ومن البديهي أن مثل هذا العمل مخالف للحكمة وموجب لنقض الغرض. هو الله سبحانه وتعالى يريد يوصلنا وين؟ إلى طاعته. حتى ليش؟ لأنه يحتاج طاعتنا؟ لا، إحنا يريد يوصلنا إلى أعلى مراتب السعادة والكمال، مو؟ وهاي مراتب السعادة والكمال هو يريدها إنه، بس هي المشكلة إنه إحنا ما نوصل لها إلا بمن؟ بالطاعة الاختيارية، إلا بالطاعة الاختيارية. طاعة اختيارية شلون أنا أطيعك إذا ما تتعلمني الأمور اللي تريدها أنت؟ غير الطاعة فرع المعرفة. وهذه المقدمة واضحة لا تحتاج إلى توضيح وتوسع أكثر. ثلاثة، إن معارف ومدركات البشر العادية والمتعارفة. هذه الثالثة كأنما هي شنو؟ رد على إشكال أنه خب العقل موجود، والعقل يقدر أنه يتوصل إلى الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، الطريق إلى طاعة الله، أي كيف فيه؟ التي يحصل عليها نتيجة التعاون بين الحس والعقل، وإن كان لها دورها الفاعل في توفير ما يحتاج إليه في حياته، ولكنها لا تكفي في التعرف على طريق الكمال والسعادة الحقيقية في جميع المجالات الفردية والاجتماعية والمادية والمعنوية والدنيوية والأخروية. وإذا لم يوجد طريق آخر لسد النقائص فلن يتحقق الهدف الإلهي من خلق الإنسان. وبملاحظة هذه المقدمات الثلاثة نتوصل إلى نتيجة مفادها إن الحكمة الإلهية تقتضي وضع طريق آخر للبشر غير الحسي والعقل من أجل التعرف على مسار الكمال في كل المجالات. هاي كل مهمة جدا، كل المجالات، والعقل لا يمكن أن يتعرف على كل المجالات، حتى يستطيع البشر الاستفادة منه مباشرة أو بواسطة فرد أو أفراد آخرين. وهذا الطريق هو الوحي الذي وضعه الله للأنبياء ليستفيدوا هم منهم بصورة مباشرة، وليستفيد منه الآخرون عن طريق الأنبياء، وليتعلموا منه كل ما يحتاجون إليه من أجل الوصول إلى السعادة والكمال النهائي. ومن بين هذه المقدمات ربما يحصل التردد والتشكيك في المقدمة الأخيرة. والمقدمة الأولى والثانية واضحات، بس الأخيرة خافوا الجماعة شنو؟ يقولون العقل موجود والفكر الإنساني موجود وهذا جبار، ويمكن أنه شنو؟ نكتفي به عن الوحي. مو؟ الربوبيين شو يقولون؟ يقولون أكو خالق، بس الخالق ما له علاقة، ما يدز الأنبياء، فما يؤمنون بواقع بكل الأديان رغم أنه يؤمنون بوجود الخالق. فذولي لابد أنه يعتقدون أنه العقل مالتهم يغني عن الأنبياء، مو صحيح؟ ومن هنا يلزم علينا توضيحها والتوسع فيها أكثر ليتوضح لنا تمامية قصور المعرفة البشرية عن تحديد مسير التكامل الشامل للإنسان واحتياجه لطريق الوحي. يعني هذا الدليل كله نقدر نختصره بعبارتين، أنه النبوة لطف واللطف واجب على الله. خلاص ممكن هذا الصفحتين، النبوة لطف واللطف واجب على الله. النبوة ليش لطف؟ لأنه النبوة هي الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يتعرف الإنسان على الطريق الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى. لعد ليش اللطف واجب؟ لأنه بواسطتها يتحقق غرض الله سبحانه وتعالى، والحكيم لا ينقض غرضه. فلذلك يجب على الله سبحانه وتعالى أنه شنو؟ أن يبعث الأنبياء. يقول هذا من اللي يوجب على الله سبحانه وتعالى؟ هذا الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، من اللي يوجب عليه؟ يعني احنا نقول واجب عليه؟ لا، هو يوجب على نفسه. ها، هو يوجب على نفسه من حكمته انه لا ينقض غرضه. فاذا العقل مو حاكم، العقل شنو؟ مكتشف مدرك. فالعقل يدرك ان الله سبحانه وتعالى لا يترك بعث الانبياء، لا يترك بعث الانبياء. ليش؟ لأنها خلاف الغرض الإلهي. قال بدأ يوضح لنا شنو، يفصل لنا بالمقدمة الثالثة اللي هي قضية قصور المعرفة البشرية، أنه المعرفة البشرية مو كافية أنه تسوي رسالة عملية للإنسان يمشي عليها بحياته، لابد أنه وحي، لابد أنه تكون هاي رسالة عملية عن طريق شنو؟ عن طريق الوحي. قال من أجل معرفة الطريق الصحيح، طريق الصحيح شنو؟ خارطة الطريق، الرسالة العملية للإنسان في حياته في كل أبعادها وجوانبها، سواء كانت السلوكية الفكرية الاجتماعية كل الأبعاد. لأن تلاحظون أنه الدين ما يترك فرد جزئية من جزئيات الحياة ما يتكلم بها، مو أبسط الأشياء يحكي بها، من أبسط شيء إلى أضخم شيء، كلها تلقى الدين إلى شنو؟ إلى رأي بها وإلى توجيه موجود بها. ولذلك الدين رسالة ضخمة شاملة لكل جوانب الحياة. قال: لا بد من التعرف على مبدأ وجود الإنسان ومصيره وعلاقاته بسائر الموجودات والروابط. طبعا التعرف على مبدأ وجود الإنسان ومصيره، مبدأ وجود الإنسان من هو؟ الله سبحانه وتعالى مبدأ وجوده، ومصيره، مصيره إلى الله سبحانه وتعالى، وعلاقاته بسائر الموجودات والروابط التي يمكن له إقامتها وعقدها مع بني نوعه وسائر المخلوقات، وتأثير هذه الروابط والعلاقات المختلفة في سعادته وشقائه. فهذه العلاقات بين الخالق مالته، بينه وبين شنو البشر الآخرين، وبينه وبين باقي الموجودات من نباتات، حيوانات، جمادات، هذه كلها إما تؤدي إلى سعادة الإنسان أو تؤدي إلى شقاء أو واحدة من عدن. وإحنا قاعدين نشوف ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن سوء تصرفه سوى له شنو؟ سوى له كوارث طبيعية. سوء تصرفه سوى حروب. سوء تصرفه قطع شنو؟ صلة الرحم. سوء تصرفه ضاعت الأيتام،
قطع الأرزاق،
قطع الأرزاق، وهكذا. إذن ذني كلهن نحتاج بهن قانون إلهي، لو ما نحتاج كلهن نحتاج. قال: وكذلك عليه أن يحدد نسبة المنافع والمضار. ليش؟ لأنه راح يصير عندنا تزاحم في بعض الأحيان. إحنا في بعض الأحيان صير تزاحم، فشلون إحنا لابد نقدم واحدة من عدها، قدم واحدة مصلحة على مصلحة ثانية، شيء على شيء آخر. فإذا إحنا ما مطلعين على المصالح كلها وما مطلعين على المفاسد كلها، نقدر نقدم شيء على شيء؟ لو ما نقدر. يعني وقت اللي يصير بعض الأمور تحتاج إلى حرب، الحرب خش مصالح، حرب مضرة، قتيل وكذا. بس وقتها كون إحنا نميز إنه هذا المشروع اللي من أجله صارت الحرب مصلحته أكثر من مضرة الحروب لو أقل، حتى نقدر إنه نتخذ قرار إنه هذه الحرب عادلة يمكن الدخول بها أو ما يمكن الدخول بها. أموال يريد ننفقها في مجال من المجالات، لابد إنه نعرف المصلحة، مو شو يسمونها دراسة جدوى. كنت تسوي دراسة جدوى، دراسة جدوى تحتاج إلى معرفة، نحتاج إلى أنه هذا المشروع مجدي نشتغل به، لو لا ننفق مليارات به وبعدين يطلع شنو؟ خرط، مثل جسور مال البصرة، يسوون الجسر ولو ما يكمل الجسر يطلع مو بمكانه، راح يسوون جسر ثاني وهم طلع مو بمكانه، وهكذا. زين. قال: ودرجات المصالح والمفاسد المختلفة ومقاديرها والموازنة بينها، يعني ترجيح نرجح، لتحدد بذلك وظائف هذا العدد الكبير من البشر، والذي يتميز بخصائص بدنية ونفسية متفاوتة ومتغايرة، وكل منهم يعيش ظروفا طبيعية واجتماعية مختلفة، ولكن الإحاطة بكل هذه الأمور لا تتيسر، وليس لفرد أو لجماعة معينة فحسب، بل للآلاف من الجماعات المتخصصة في مختلف العلوم المرتبطة بالإنسان. لا يمكنهم اكتشاف مثل هذه الدساتير والقواعد. يعني حتى لو جمعنا كل المختصين وكل واحد بمجاله قلنا له اكتب قانون، هم ما تراه مسافر. يعني مو بس مجلس النواب يكتب القانون، كل المختصين جيبهم هم يعني. وبيانها على شكل قوانين وأحكام دقيقة ومضبوطة ومحددة، لتكفل بذلك توفير كل المصالح الفردية والاجتماعية. فإما أنه يميل على مصلحة الفرد أو يميل على مصلحة المجتمع. المادية والمعنوية، الدنيوية والأخروية، لكل البشر. شوف القوانين، شوف الضوابط، حتى شوف صعوبة تشكيل القانون اللي يريده الله سبحانه وتعالى. باو عليه؟ قوانين وأحكام دقيقة ومضبوطة ومحددة. شنو هاي؟ شو تسوينا القوانين؟ تكفل بذلك توفير كل المصالح الفردية والاجتماعية. إذن المقنن لازم يلاحظ المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية، لا يتجاوز على مصلحة الفرد ولا يتجاوز على مصلحة المجتمع. بعد المادية والمعنوية، مو أنت توفر لي الخبز وشنو مقابله تنعدم الأخلاق. لو أنه تهتم بالأمور المعنوية تنهار شنو الجوانب المادية. هماتين مثل ما تهتم بالجانب المادي تهتم بالجانب المعنوي. الدينية والأخروية، لا تخلي القانون هذا شنو فقط مهتم بالدنيا ويضيع على الإنسان آخرته، ولا تروح تخلي رهبانية بحيث تخلي القانون يهتم بس بالآخرة وشنو يفلش الدنيا. أنا اللي عندك هذا القانون، أنا مولي شوف صعوبة القانون، مو هين هذا القانون اللي يوصل الإنسان إلى أعلى درجات المراتب. فلو تشوف الموازنة مالته كلش صعبة، جدا صعبة، وتحتاج إلى اطلاع جدا واسع، معرفة جدا واسعة، يلا يقدر يسوي هذا القانون. وهاي المعرفة بهذا المستوى مستحيل أنه تنوجد عند الإنسان، ما موجود لكل البشر. شوف هذا القانون الآخر، مو تسوي لقانون ينفع أوروبا ويدمر أفريقيا، لكل البشر. حتى خاف واحد ينغر قوانين الغرب، الغرب عندهم قوانين رائعة. شوف قوانين رائعة، هم عايشين هم ملوك مدمرين العالم، فضلا عن أنه هم عندهم طبقات مسحوقة. شنو هم مو أنبياء، هم هم عندهم طبقات مسحوقة، منتهي رأس مالية طبقية عالية وطبقات نازلة. وحينما يقع التزاحم والتضاد، أكيد يصير تزاحم وتضاد بالقضية، والتعارض بين أنواع المصالح والمفاسد، وكثيرا ما يحصل ذلك. يعني أنت شوف قد كم ناحية لازم تراعيها، هاي كلها تراعيها لابد راح تصير تزاحم. يعين المصلحة الأهم بدقة، إذا هو ما يعرف المصلحة بدقة شلون يعين المصلحة الأهم؟ ويقدمها في المجال العملي. إنما يلاحظ من مسيرة التغييرات الحقوقية والقانونية عبر تاريخ البشر مؤشر على أنه لم يوجد حتى اليوم، بالرغم من كل البحوث والجهود التي بذلها الكثير من العلماء المتخصصين عبر آلاف السنين، نظام حقوقي صحيح وكامل وشامل. والملاحظ أيضا أن المقننين، يعني الذين يصوغون القوانين، والمؤسسات الحقوقية في العالم تتوصل دائما إلى نقاط الضعف في القوانين الوضعية، ولذلك يحاولون إصلاحها وتكميلها. كيف؟ بإلغاء مادة أو نسخها، أو إضافة مادة لها، أو إلحاق ملاحظة بها. وهذا شوف التغييرات مستمرة، ما تثبت نهائيا، دائما مستمرة. أما اللي يثبت من عندها فهو يثبت شنو؟ يسبب لك فالضرر، وهذا الضرر يتحمله. ويجب علينا أن لا نغفل عن أنهم استفادوا كثيرا في تقنين هذه القوانين وتدوينها من الأنظمة الحقوقية الإلهية والشرائع السماوية. وكذلك ينبغي أن نعلم بأن كل جهود المقننين والحقوقيين متوجهة لتوفير المصالح الدنيوية والاجتماعية. مسلط حمورابي وجماعتها كلها مستفيدة من شنو؟ من القوانين السماوية. ولا تشوف قوانين حمورابي بها جانب كثير متطابق ويا القوانين السماوية، ايش تتوقع؟ يعني القوانين السماوية أخذت من حمورابي، لو حمورابي أخذ من القوانين السماوية؟ لأنه ما فرقت الأرض من الأنبياء، 124 ألف نبي، أول إنسان جعله الله في الأرض كان نبيا، مو ما فرقت الأرض من الأنبياء. قال دون الاهتمام بتوفير المصالح الأخروية وملاحظة مدى علاقاتها بالمصالح الدنيوية والمادية. وإذا ما أرادوا الاهتمام بهذا الجانب الذي يعتبر أكثر الجوانب أهمية في هذا المجال، فإنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى نتائج يقينية قاطعة، وذلك لأن المصالح المادية والدنيوية يمكن التعرف عليها إلى حد ما وتحديدها من خلال التجارب العملية، أما المصالح المعنوية والأخروية فإنها لا تقبل التجربة الحسية. يعني لو تكلف إنسان يقول له والله سوي لنا العبادات مالتنا، رتب لنا عبادات بيننا وبين الخالق، شو راح يتمكن من عدم؟ شلون هو أصلا ما يعرف، ما يعرف الخالق شو يريد، وما يعرف هذا الفعل شنو أثره الوجودي. احنا كل فعل من أفعال العبادة له أثر وجودي، فهذا الإنسان إذا هو جاهل بالخالق، ما يعرف الخالق وما يعرف شنو اللي يرضي الله سبحانه وتعالى، وما يعرف انه آثار الأفعال الوجودية شلون يقدر يرتب لنا عبادات؟ مو عبادة، دعاء، وإن كان الدعاء عبادة ولكن دعاء. شوف دعاء يجيك من المعصوم شكل، ودعاء يجيك من عالم شكل. عالم طب عالم وهماتين يعني عنده ارتكازات من شنو، من صياغات المعصومين وكذا، بس فرق، فرق من تسمع دعاء المعصوم غير شكل، تعرف تميز. أساتك وبعض الزيارات، بعض المراقد اللي يشوف فيها زيارات مسوين، تعرف أنت أنه هاي الزيارة هاي مو مروية عن معصوم، واضحة زين. تعرف هذا الدعاء، هذا نفس الإمام زين العابدين عليه السلام، هذا دعاء أمير المؤمنين واضح، حتى لو ما تعرف
دعاء الصباح ما مسنون، بس بلاغة
واضح، واضح أسلوب أمير المؤمنين، أسلوب أمير المؤمنين عليه السلام. فهذول نهج إلهي، يعني الأمور لما تجينا عن طريق الإله ما نقدر نتأكد. قال وحين تتزاحم وتتعارض مع المصالح المادية والدنيوية فلا يمكن التعرف على معيار لقياس أهمية إحداهما. ومن خلال ملاحظة الحالة الراهنة التي تعيشها القوانين البشرية، يمكن لنا تقويم العلم البشري عبر آلاف أو مئات الآلاف من السنين لنتوصل لهذه النتيجة اليقينية: إن الإنسان البدائي أكثر عجزاً من إنسان عصرنا في تحديد الطريق الصحيح للحياة. وعلى فرض وصول إنسان عصرنا إلى نظام حقوقي صحيح وكامل وشامل من خلال تجارب آلاف السنين، وعلى تقدير القول بأن هذا النظام يتكفل بتوفير السعادة الأبدية والأخروية، فإن هذا السؤال يبقى ملحاً: كيف يتلائم إهمال الأجيال الكثيرة التي عاشت عبر التاريخ الطويل في ظلام جهلها مع الحكمة الإلهية والهدف من خلقهم؟ يعني شنو؟ شوف هذا دليل لطيف ذكر المصنف، يريد يقول له فرض ما هيك الإنسان بسبب هاي آلاف السنين وخبرات البشر من آلاف السنين تراكمت عده، وإحنا هسه حصلنا على خلاصة الخبرات زين. لو نفرض إنه إحنا هسه بعد هاي 500,000 سنة قدرنا نتوصل إلى بناء قانون، نفرض وصلنا إلى بناء قانون يتكفل بسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، ولكن هذا بنينا عن طريق شنو؟ عن طريق خبرات متراكمة، مو؟ فالإنسان أكيد بداية حياته كانت عدة خبرة، ما عدة خبرة وراء 1,000 سنة صارت عدة خبرة، هم بعده مو كافية الخبرة، وراء 500,000 سنة صارت عدة خبرة. زين قبل 500,000 سنة ذول البشر ذولة الله سبحانه وتعالى ما كان يريدهم يوصلون إلى سعادة الدنيا والآخرة، لو ما يريد. إذا هذول كانوا عاجزين أن يصوغوا قانون يكفل لهم سعادة الدنيا والآخرة، فشنو الواجب على الله؟ الواجب على الله أن يبعث لهم نبيا يبلغهم رسالة السماء حتى يعطيهم القانون جاهز من ما عدم القدر، وإلا مو من العدالة هاي بعد مو. فيقول حتى لو احنا فرضنا هيك، احنا بعد صرنا هالقد نغرينا بنفسنا وقلنا احنا نقدر نسوي القانون زين، ذولاك المساكين قبل لا تصير هاي الخبرة الإنسانية شلون كان؟ فإذا ذولاك لابد انه ينزل لهم أنبياء ويجيب لهم رسالات جاهزة تعلمهم الطريق الصحيح اللي تكفل لهم سعادة الدنيا والآخرة. والواقع انه احنا الى الان ما متوصلين هيك قانون، ما متوصلين قانون. القانون الجانب الجيد بالقانون تلقاه هو شنو؟ جانب سماوي، ماخذينه مقتبسينه من المصادر السماوية. قال والحاصل ان الهدف من خلق الانسان من البداية حتى النهاية انما يقبل التحقق. شنو الهدف كان؟ ايصال الانسان الى اعلى المراتب الكمالية وضمان سعادته الابدية. إنما يقبل التحقق في أرض الواقع فيما لو وجد طريق آخر غير الحس والعقل لمعرفة حقائق الحياة والوظائف الفردية والاجتماعية، وليس هذا الطريق إلا الواحد. وقد اتضح مما ذكرنا أيضا أن مقتضى هذا البرهان أن يكون الإنسان الأول نبيا، لأنه الله سبحانه وتعالى مثل ما يحرص على الإنسان آخر إنسان آخر مليارات من البشر موجودين، فهو بنفس المستوى يحرص على أول بشر خلقه وأوجده على الأرض، لأنه ما كفر. كل الناس هم أحباب الله، كلهم عباد الله، وكلهم الله سبحانه وتعالى يحبهم بنفس المستوى، وكلهم يريد يوصلهم إلى أعلى مستوى من السعادة والكمال. فإذا يقتضي أن يكون أول إنسان ينزله يكون نبيا وهو آدم عليه السلام. قال ليتعرف على الطريق الصحيح للحياة عن طريق الوحي، وليتحقق فيه الهدف من الخلق، وليهتدي به الآخرون. إذن البعثة بعثة الأنبياء كانت مرافقة علما لأول إنسان تطأ قدماه الأرض. واضحة؟ فوائد بعثة الأنبياء تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله يحفظك.